بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نفتتح بهذه الآية المباركة من سورة الأنعام حديثا سيكون لنا عن أعلام الإمامية في العصر الحديث في مساحة زمنية تمتد إلى قرن من الزمان أو تزيد قليلا. في هذه الفترة الزمنية سوف نسعى إلى تسليط الأضواء على سيرة حياة أعاظم من الإمامية من علماء ومفكرين كان لهم أثر كبير ولا يزال لهم أثر في واقع حياتنا كما سيتبين أثناء حديثنا هذا. الآية المباركة كما يلاحظ قارئ القرآن تتكلم أولا عن عدد من الأنبياء والمرسلين معددة أسماءهم: إبراهيم ونوح وعيسى وموسى وإسحاق ويعقوب وذا الكفل، ثم بعد ذلك توجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتقول: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هنا يأتي سؤال: كيف توجه الآية المباركة بحسب ظاهر الآية النبي المصطفى وهو خير خلق الله عز وجل وأفضل من الأنبياء والمرسلين جميعا، كيف توجهه لكي يقتدي بأولئك مع أنه أفضل منهم؟ والعادة بل القاعدة أن المقتدي يكون أدنى درجة من المقتدى. الآية تقول للنبي اقتد بهؤلاء، اقتف أثرهم، والحال أن النبي أفضل منهم جميعا، وأن رسالته ناسخة لرسالتهم. في الإجابة على هذا يوجد طريقان. الطريق الأول أن نقول أن هذا جار على أسلوب القرآن بحسب ما ورد من الروايات أن القرآن في كثير من آياته جاء على طريقة إياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب ظاهرا موجه إلى النبي وواقعا موجه إلى أمة النبي. ولهذا نظائر كثيرة، كما في قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. لا يمكن أن يكون هذا الخطاب موجها بصورة جدية إلى النبي صلى الله عليه وآله، كيف والنبي هو سيد الكائنات يقول لا تشرك فسيحبط عملك. قالوا هنا الخطاب ظاهرا موجه إلى النبي وواقعا موجه إلى أمته. هنا بعضهم قال أيضا فبهداه مقتده، ليس الأمر معقولا لأن أولئك هم الذين ينبغي أن يقتدوا برسول الله، هو أفضل منهم، هو خير منهم، هو سيدهم، فلا يمكن أن يقتدي بهم. إذن ما هو المقصود؟ قال هؤلاء المقصود هو أمة النبي أن تقتدي بالأنبياء وأن تقتفي آثارهم وأن تسير كما ساروا. هذا الجواب الأول والطريق الأول. الطريق الثاني، قالوا أنه لو فرضنا أيضا أن الخطاب موجه إلى النبي فلا يلزم منه محذور وليس فيه مشكلة. لماذا؟ لأن الآية لم تقل فبهم اقتدي، وإنما قالت فبهداهم اقتدي. فرق بين أن تقول الآية فبهم اقتده وبين أن تقول بهداه مقتده. مشكلة إذا قالت الآية بهم اقتده، يصير الإشكال موجود، كيف يقتدي النبي وهو الأفضل بالأنبياء وهم غير الأفضل؟ أما إذا قال فبهداه مقتده وقد علمنا من آيات كثيرة من القرآن الكريم أن الهدى هدى الله، وأن منزلة هؤلاء إنما كانوا مطبقين للهدى الإلهي، الله أنزل هداية وطبق هؤلاء الهداية الربانية، نفس هذه الهداية الربانية هدى الله الذي اتبعوه النبي مأمور باتباع هذا الهدى، هو هداهم ظاهرا ولكن هدى الله واقعا، فلا يلزم هناك مشكلة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للذاكرين. لا ريب أن الأمة مخاطبة بهذا الخطاب، بخطاب الاقتداء بالنماذج العظيمة التي طبقت الهداية الربانية، أن يقتفوا أثر الأنبياء، أن يتبعوا هدى الله الذي مثله الأنبياء، وفي مرتبة أخرى هدى الأئمة عليهم السلام، وفي مرتبة ثالثة هدى العلماء الربانيين الذين أخذوا من الأنبياء ومن الأئمة المعصومين ما وسع شخصياتهم من الاتباع والاهتداء والاقتداء. ولهذا برز من هؤلاء العلماء على أثر اتباعهم هدى الأنبياء الذي هو هدى الله، برز من هؤلاء العلماء نماذج عظيمة وشخصيات كبيرة وقامات شاهقة ينبغي للإنسان المؤمن أن يتعرف عليها وأن يدرس حياتها وأن يتطلع إلى سيرتها حتى يستفيد من كل ذلك في حياته اليومية المعاصرة. هنا ينبغي أن نشير إلى بعض النقاط الضرورية قبل حديثنا عن تلك الشخصيات. النقطة الأولى هي أن من الخطأ ما يعتمل في نفوس بعض الناس من الميل إلى استنساخ العلماء. كيف استنساخ العلماء؟ هناك بعض الناس عندهم مقياس معين، حسب تعبير البنائين صبة واحدة، ثوب مخيط بمقاسات معينة، ويريدوا يلبسوه على كل عالم. إذا صار على مقاسه هذا عالم زين، إذا دخل داخل هالصبة هذا عالم جيد، وإذا لا صار شوية عنده اختلاف أعرض قليل أقل عرضا فهذا ليس بعالم ولا ينبغي. عندهم مقاييس معينة، ولذلك فإنهم لا يقبلون اختلاف عالم عن عالم، مع أن قضية الاختلاف سواء في المنهج الأساسي، في المنهج الأساسي أو في مفردات هذا المنهج، في المدرسة التي يتبناها عالم أو في مفردات تلك المدرسة يوجد اختلافات كثيرة. لذلك قد تجد عندنا في علمائنا من يعتبر أن التعمق في الفلسفة مثلا و التخصص فيها يعتبر بالنسبة إليه وإلى تياره الذي يعتقد به مفخرة من المفاخر، بينما تجد عالما آخر يرى أنه ليس من المناسب إدخال البحث الفلسفي في الحوزة، وليس من المناسب تسرب البحث الفلسفي إلى الأصول، وليس من المناسب الاعتماد على الفلسفة في المعارف الدينية. هذا منهج وهذا منهج آخر. تأتي إلى شخص من الأشخاص من العلماء يميل إلى التجديد في الفكر في داخل المذهب وداخل المدرسة الإمامية، ويعتقد أن هذا الطريق طريق ينتهي إلى حيوية هذه المدرسة، إثارة السؤال واستنطاق الجواب وتحقيق ما هو موروث والتساؤل عن كل قضية من القضايا. يرى أن هذا منهج ينتهي إلى تجديد حياة المذهب والمدرسة الإمامية، بينما قد تجد عالما آخر يعاكس هذا الاتجاه ويقول ينبغي ألا نثير السؤال حول قضايا المذهب، وأن نركز عنصر اليقين قدر ما استطعنا، ولا ينبغي إثارة سؤال لأن السؤال ينتهي إلى الشك والشك ينتهي إلى تزلزل العقيدة. هذا فد منهج يلتزم به علماء في الإمامية، وذاك منهج يلتزم به من علماء في الإمامية، وهذا عند أدلته وذاك عند أدلته. في العلاقة مع الآخر الإسلامي هناك منهج ليس جديدا، قديم، ينتهي إلى أنه لا بد من الانفتاح على المذاهب الأخرى أخذا وعطاء. حتى في أخذ العلم ينقل عن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وقد تحدثنا عن سيرته قبل عدة سنوات، وهو يعتبر من مفاخر الإمامية، وبعض العلماء يرى أنه من 5 أشخاص لم تنجب الطائفة أكثر منهم علما حتى الآن. هذا رأي هذا العالم من العلماء الذين أخذوا العلم حتى، يعني درس على يد علماء من المذاهب الأخرى، 40 عالم، 40 عالما من العلماء المذاهب الأخرى درسوا هذا الشهيد. هسه طريقة التدريس مختلفة، وكان هو نفسه يدرس على المذاهب المختلفة في شمال لبنان لفترة طويلة من الزمان. هذا فد منهج. حتى في أخذ العلم يعتقد أصحاب هذا المنهج أنه لا بد من الانفتاح على الآخر الإسلامي، فضلا عن العلاقات الاجتماعية، فضلا عن التوافق السياسي، حتى في أخذ العلم منهم اللي العلم يعتبر تأسيس. بينما هناك علماء آخرون أيضا من الإمامية يؤمنون بفكرة أنه لا تأخذ إلا عنا تكن منا، لازم تأخذ معارفك الدينية من مذهب أهل البيت فقط، لأنها هي الصواب وغيرها مجانب للصواب. فإذا هناك نسخ كثيرة، نماذج متعددة. أن تتصور أن العلماء جميعا لا بد أن يكونوا نسخة واحدة وأن يلبسوا ثوبا واحدا وأن يتفقوا جميعا على منهج خاص في أصله وفي مفرداته، هذا أمر ما كان ولا يكون، بل ليس صالحا أيضا. المدرسة الإمامية جزء من ثرائها، جزء من غناها راجع إلى هذا التعدد في المناهج، إلى هذا الاجتهاد في المدارس فضلا عن التفاصيل. لذلك تشوف ألف زهرة تتفتح كما يقولون في بستان المدرسة الإمامية، كل واحدة إليها لون، كل واحدة إليها رائحة عطرة خاصة بها، تشكل كلها بستان متعدد الألوان والروائح الطيبة. فلا ينبغي أن نفكر أن العلماء ينبغي أن يكونوا نسخة واحدة، صورة واحدة، مقاسا واحدا، يلبسون ثوبا واحدا يفصل لهم جميعا، هذا غير ممكن. هذه نقطة من النقاط المهمة. نقطة أخرى، قبل أن تفكر في اتخاذ الموقف تفهم. شايف بعض الأطفال أول ما تتكلم إليه عن أشخاص يقول لك ذولين زينين لو مو زينين، أول شي لازم تحدد زينين لو مو زينين، كفار لو مسلمين، طيبون أو أشرار، أول شي حدد إليه بعدين جيب القصة مالته. قسم من الناس إلى آخر حياتهم يلتزمون بهذا المنهج، أول شي يقول هذا زين لو مو زين، منحرف لو مستقيم، عدل لو مو عدل. مو مهم عند أن يتفهم، أن يتعلم، أن يتعرف، المهم يتخذ موقف أنه زين حتى يجتنبه، أو أنه جيد حتى يتعاطى معه. الصحيح هو أن لا سيما بالنسبة إلى الفئة الشابة المثقفة من الإخوة والأخوات، أن يتفهموا، أن يتعلموا، أن يتعرفوا على تلك الشخصية، على ذلك المنهج، على ذاك الاتجاه. لا يفكر أول ما يفكر وآخر ما يفكر أنه هذا زين لو مو زين، آخر الأمر لما تتعرف عليه رح يتبين لك أن هذا جيد أو غير جيد، في أي شيء جيد وفي أي شيء غير جيد، أي نقطة عنده صحيحة وأي نقطة عنده مو صحيحة. في كثير من الأحيان يكون السؤال حائرا، فلان جيد أو سيء؟ لا تستطيع أن تقول جيد بإطلاق ولا تستطيع أن تقول سيء بإطلاق. تقول هذا عندها الحزمة من الأفكار جيدة مؤيدة، وتلك الأفكار غير جيدة، نوافقه في هذه الفكرة ونخالفه في تلك الفكرة. لذلك ينبغي أن نتفهم، ينبغي أن نتعلم، ينبغي أن نتعرف. وإذا كانت هذه هي الطريقة يوقى المجتمع من شرور كثيرة. تشوف أحيانا الآن صارت بعض القضايا بيد أطفال عمره 16 سنة و 15 سنة، يرفع واحد وينزل واحد، ما عرف منه شيء ولا درس عن نظريته شيء ولا يعرف عن فكره شيئا، ولكن تشوفه يهاجم أو يأيد أو يرفع أو ينزل. لا ينبغي أن يكون مجتمعنا بهذه الطريقة. لاحظوا طريقة العلماء كيف، علماؤنا واسألوا أهل العلم اللي يعني بالذات في الدراسات العالية دخلوا فيها، هذا العالم يخالف ذاك العالم في مسلك معين، في رأي معين، فيجيب هذا الرأي، يشرحه بشكل دقيق بشكل مفصل، بحيث لو أن صاحب الرأي كان موجود ما كان يشرحه بشكل أفضل مما شرحه هذا الإنسان، ينصفه، يشرح الدليل، يبينه بشكل واضح، بحيث لو كان صاحب الرأي موجودا ما كان يشرحه أحسن من هذا. شوف شقد هذا متمكن من فهم ذلك الطرف ودليله، بعدين يبدأ بالرد عليه والإشكال عليه. كثيرا ما يحصل في غير هذا الإطار أن الإنسان ما سامع من ذاك الشيء، الشخص شيء، ما قارئ له كتاب، ما عارف له نظرية، بس هاجمه، ينقل عن صدر المتألهين الشيرازي، الملا صدرة معروف، أحد الفلاسفة الإسلاميين الشيعة، ينقل هكذا أنه جاء ذات يوم لزيارة السيدة المعصومة في قم، وكان هو في أطراف قم فترة من الزمان، ونظرياته محل أخذ ورد إن شاء الله. يمكن في أثناء هذه الليالي القادمة يتبين بعض الأمر. فيقول إجا هذا الرجل العالم ورأى شخصا في زاوية من الحرم، حرم السيدة المعصومة، عند مسبحة، ويقول اللهم لعن ملا صدرة، اللهم لعن ملا صدرة، اللهم لعن ملا صدرة، اللهم لعن ملا صدرة. فإجا إلى سلم عليه، السلام عليكم. عليكم السلام. قال له أنت تعرف ملا صدرة منه؟ قال لا ما أعرفه. قال شخصا ما تعرفه يعني؟ قال ما أعرفه. قال له زين، ليش أنت الحين عندك ذكر تلعنه مثل سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ طيب ليش تلعنه؟ فقال له هذا يقول كلام خطير. قال له شنو هالكلام الخطير؟ قال يقول بوحدة واجب الوجود. قال له عجيب، يقول بوحدة واجب الوجود وانت متأكد من هذا؟ قال لي انا متأكد ولذلك ألعنه. فضحك الملا صدرة ومشى. واجب الوجود عند الفلاسفة بمعنى الله سبحانه وتعالى، وحدة واجب الوجود يعني وحدة الله، الله واحد. اكو واحد من المسلمين لا يقول بأن الله واحد؟ كل المسلمين يقولون بأن الله واحد. هذا سامع فد شيء ما سمعه زين وما حفظه زين وما عرفه زين، أن ملا صدرة يقول بوحدة الوجود. وحدة الوجود نظرية أكو اختلاف كبير جدا حولها، وهي معركة الآراء. طيب بس وحدة واجب الوجود عند جميع المسلمين، الله واحد، هذا يعني وحدة واجب الوجود. هذا الرجال المسكين اللي في مقام السيدة المعصومة ما كان سامع زين، ما كان حافظ زين، ما يفهم ويش معنى وحدة واجب الوجود، بس يفهم أن يلعن هذا الرجل قربة إلى الله تعالى. كثيرا ما يحصل أن قسما من الناس يتبرؤون من شخص ولم يعرفوه ولم يعرفوا نظرياته، يسبون شخصا ولم يدرسوه ولم يقرؤوه. إحنا لا ينبغي أن نكون بهذه الصورة. فإذا أولا لا نتصور أن الاستنساخ في الشخصيات شيء صحيح، لا، كل شخصية إلها توجهها الخاص ما دامت ضمن إطار مدرسة آل محمد. والأمر الآخر، قبل أن تفكر أن تتخذ موقف بتولي هذا في داخل الإطار الشيعي أو بالتبري منه، ادرسه، تفهم ماذا يقول، تعلم ما الذي يتحدث عنه، شوف في أي شيء تتفق معه، في أي شيء تختلف عنه، بعد ذاك اتخذ موقف. نحن ندرس هذه الشخصيات والقامات الشيعية المهمة خلال العصر الحديث، خلال هذا القرن الأخير، لعدة أسباب. واحد من هالأسباب أن الأثر الفقهي والأصولي والعقدي والثقافي والحركي السياسي متأثر بنتائج سيرة هؤلاء وأفكارهم. الآن إحنا في عالمنا المعاصر نعيش مدرسة فقهية، طريقة في الاستدلال الفقهي، يتأثر فيها هلالنا وصومنا وفطرنا وحجنا وصلاتنا وصيامنا ومعاملاتنا وخمسنا وغير ذلك. هذه المدرسة الفقهية في الاستنباط اللي احنا نتأثر بها عمليا، هل القرن الأخير هو الذي صاغ هذه النظرية فنحن نتأثر بنتائج أعمال هؤلاء الفقهاء هؤلاء العلماء؟ الحركة الإسلامية اليوم في عالم التشيع، الفقه السياسي في عالم التشيع، الأفكار الجديدة في عالم العقيدة والثقافة، إن لم يكن كلها أكثرها هي صياغة هؤلاء العلماء والتيارات التي نشأت منهم منذ 100 سنة من الزمان أو تزيد قليلا، خلال هالفترة تمت صياغة نظريات إسلامية في السياسة، في الفقه السياسي، في الثقافة العامة، في القضايا العقائدية، في المدرسة الفقهية، في الاستنباط، في الأصول، ونحن أيضا في هذه الأزمنة نتأثر بكل ذلك. لهذا ينبغي أن نهتم بدراسة هذه الشخصيات حتى نعرف كيف تأثرنا وتأثرت الطائفة بهذه المدارس والأفكار. هذا واحد من الأسباب. سبب آخر، أن وجود هذه القامات الشاهقة والشخصيات العظيمة في المدى الإعلامي والثقافي الإسلامي العام مع الأسف ضعيف جدا. لما تيجي تتحدث، تروح تبحث عن النهضة الإسلامية في العصر الحديث في خلال هذا القرن المنصرم، تدور عن أسماء مثل النائين ماكو، تدور عن أسماء مثل السيد محسن الأمين العاملي ما موجود، عن أسماء مثل شيخ محمد حسين كاشف الغطاء ما موجود، وعلى هذا المعدل سائر العلماء الأبرار الذين سوف نتحدث عنهم إن شاء الله. زين، هؤلاء كان لهم أدوار على الأقل، على الأقل إذا لم يكن في الإطار الإسلامي العام، على الأقل ضمن الإطار الشيعي، الإطار الشيعي يشكل نسبة كبيرة ضمن المجموع الإسلامي، فإذا تأثر هذا المجموع الشيعي بأفكار هؤلاء فإن جزءا كبيرا من الأمة أيضا قد تأثر. ما تجد أسماء لهم، ما تجد أحد يبحث عن دورهم. طيب، لذلك احنا لازم نجي ونتحدث ولازم نقرأ ولازم نتعرف على هذه الشخصيات. أمر ثالث وهو في داخل الدائرة الشيعية، أننا نلاحظ مع شديد الأسف أن قضية التقليد مع كل ما كان لها من إيجابيات كان لها بعض العوارض الجانبية عند قسم من الناس. تلك العوارض الجانبية عند هذا القسم ما هي؟ أنها كرست الاعتماد على المرجع الخاص وعلى الخط الذي يمثله، فلم ينفتح هذا المقلد على سائر المدارس ولا على سائر العلماء. أنا أقلد زيد من الناس لأنني أحب أن أدافع عن منهجه وأقول أن هذا هو المنهج الصحيح والسليم، أترك التعرف على سائر المناهج، أترك دراسة حياة العالم الآخر والمرجع الآخر وقائد التيار الآخر، هذا إذا لم أعاده والعياذ بالله. قليل أن تجد في ضمن هذه الدائرة شخص يقلد المرجع الفلاني زيد ومع ذلك لديه دراسة مستوعبة لأفكار المرجع رقم 2 عمرو. إذا ذاك هم عنده جانب إيجابي مضيء، فكرة رائدة، غير ذلك أنا باعتبار ما أريد أسوي دعاية إلا إلى مرجعي أترك الحديث عن ذلك المرجع وعن عمله وعن نشاطه حتى صارت جزر منفصلة عن بعضها البعض. بل أكثر من هذا، مع الأسف وصل الحال في بعض الآفاق الشيعية، وهذا يعني شيء خطير إحنا نحذر منه، صار توجه عند قسم من الناس أنه أنا ومرجعي وبعد ذلك الطوفان. صار عندنا حالات أنني أتهجم على المرجع الآخر وعلى مسلكه وأطعن فيه وأتحدث عنه بعنف وشدة، وهذا مسلك خطير في الواقع وغير صحيح على الإطلاق، وكأنه الإنسان يقول أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض إلى هو وإلى كم واحد وياه في المرجعية الكذائية، وأما سائر الناس فبر حسب التعبير. يقولون أحد الخطباء صعد المنبر وقال الحمد لله أنتم كلكم من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام، ثبتنا الله وإياكم، كلكم من شيعة أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يوم القيامة هو الذي يسقي الناس من حوض الكوثر، هذا نعتقده، فإن شاء الله كلكم تشربون من حوض الكوثر. الناس قالوا الحمد لله رب العالمين. بعد شوية قال ترى ها اللي يشرب خمر ما يمكن أن يشرب من حوض الكوثر. قالوا طبيعي. 2 اللي يغتاب الناس ما يشرب من حوض الكوثر، 3 اللي يزني ما يشرب من حوض الكوثر، 4 اللي يغش ما يشرب من حوض الكوثر، 5 اللي يعق والديه ما يشرب من حوض الكوثر، 6 كذا. فبدأ يعدد اللي يتبع غير المرجع الفلاني أيضا مو معلوم يشرب من حوض الكوثر. 1 من الحاضرين قام إلى قال له مولانا شيخنا عجل ما بقي إلا هالحوض وصاحبه، بس الحوض علي بن أبي طالب، أنت دخلت الناس كلهم وأعطيتهم كلهم بعدين سحبتهم واحد واحد، ما بقى أحد على الحوض. قسم من الناس فعلا يبقون مع الحوض وحدهم لا يشاركهم فيه أحد، وهذا منهج خاطئ. نحن في هذه الأيام إن شاء الله نحاول أن نتعرف، أن نتعلم، أن ندرس سيرة هؤلاء. ممكن إنسان مسلكه يختلف من حيث النتيجة مع هذا أو ذاك، ولكن لا بد أن يتعرف عليه وعلى ما يقول. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. التذكر لسيرة هؤلاء الأنبياء، هؤلاء المرسلين، يعطي للإنسان ثباتا على القيم وثباتا على المبادئ. لذلك ينبغي أن نتذكر الأنبياء ومعاناتهم، نتذكر الأوصياء ومقاساتهم، نتذكر الأئمة سلام الله عليهم ومصائبهم، بل حتى حزننا عليهم هو من أجل أن نحافظ على منهاجهم وأن نثبت على طريقتهم. الشاعر الجواهري يقول في حق الحسين عليه السلام: وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير الأروع. يعني إحنا نحزن مو حتى ننفس عن قلوبنا فقط، مو حتى نسكب دموعنا فقط، وإنما بالإضافة إلى ذلك حتى نحبس أنفسنا ونلزم أنفسنا بالسير على منهاجك. هذا مثل سكة القطار نربط أنفسنا عليها ونسير عليها. وحزنا عليك بكيف، بماذا؟ بحبس النفوس على نهجك النير أروع، ورعيا ليومك يوم الطفوف، وسقيا لأرضك من مصرعي. فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي، ويا عظة الطامحين العظام. أنت موعظة، أنت عبرة، أنت ذكرى. ويا عظة الطامحين العظام للاهين عن غدهم قنعي، شممت ثراك فهب النسيم. نسأل الله أن يبلغنا زيارة الحسين، وأن يكرمنا بالوصول إلى قربه، وأن يمنحنا شفاعة الحسين. شممت ثراك فهب النسيم، نسيم الكرامة من بلقع، وعفرت خدي بحيث استراح، خد تفرى ولم يخضع، وحيث سنى بك خيل الطغاة جالت عليه ولم يضرع. يقول بعض أرباب الأثر: الفرس حيوان كريم، لذلك لا يدوس على جسد الإنسان الميت، يقفز عليه، يتجنب عليه، كأن هذا الفرس هذه من شيمته وخصائصه. لذلك قام أولئك الأجلاف الأعراب الذين هم أدنى من الحيوانات قيمة، قاموا وضعوا التراب على جسد المولى أبي عبد الله الحسين حتى يختفي، والخيل تجي تدوس على ذلك الجسد المقدس كما في الروايات التاريخية. وحيث سنابك خيل الطغاة جالت عليه ولم يضرعي، وخلت وقد طارت الذكريات بروحي إلى عالم أرفع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مقطوعة الإصبع جاءت زينب سلام الله عليها، رأت أخاها صريعا على الرمضة، نادت: يا قوم، أما فيكم رجل مسلم فيواري جثة هذا الغريب؟ ما رعها إلا عشر من الخيال على ظهور أفراسها، قامت تدوس المولى رائحة وجائية حتى كسرت أضلاعه. أيوا حسينا يا هوى السيدة، فأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد، ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد، لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.